بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طابت ليلتكم أينما كنتم من صفاء في برنامج كسر الصنم. حياكم الله أيها الأفاضل وحيا الله ضيفي في هذا المساء وهو ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عمر الزيد الباحث في الفكر الإسلامي. حياك الله يا شيخ عمر.
الله يحييك. أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدين.
أهلا بكم. في هذا المساء سنتحدث عن القضية المالية نحو فهم أعمق نستجلبه من ضيفي الكريم، ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير بعد ذلك نبدأ هذه الحلقة.
بالآلاف أجبروا على الفرار من جحيم المعارك الدائرة منذ شهرين تقريبا بين الجيش النظامي المالي والحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تطالب بالاستقلال. الأرقام هي لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي قال إن ما لا يقل عن 62 ألفا اضطروا إلى النزوح إلى مناطق آمنة داخل مالي، ولجأ عدد مماثل منهم إلى الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر. في ظل هذه الظروف تتبادل الحركة والحكومة المالية الاتهامات بشأن ما تتعرض له كل جهة. تقارير صحفية ذكرت أن رئيس المكتب السياسي للحركة قال إن قواته سيطرت على قاعدة عسكرية في أمشاش وطردت منها قوات الجيش المالي بعد معارك عنيفة. المسؤول قال أيضا إن طائرات عسكرية تابعة للجيش المالي قصفت مناطق سكنية بالقرب من مدينة كيدال وأوقعت عددا من القتلى. وفي وقت يخشى فيه كثيرون ولا سيما الدول المجاورة من تطور الأحداث، تعهد الرئيس المالي أمادو توماني بأن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها في أبريل نيسان على الرغم من تمرد الطوارق في شمال البلاد، وهو الأمر الذي أثار انتقادات غاضبة تتهمه بعدم القيام بما يكفي لقمع الطوارق، حيث دعت كل من الأمم المتحدة وبعض الدول الحليفة لمالي دعت إلى وقف إطلاق النار لدواعي إنسانية والجلوس إلى طاولة الحوار، لكنها أيدت رفض مالي مطلب الطوارق المتمثلة في استقلال شطرها الشمالي. لكن ورغم هذه الدعوات لم تتوقف المعارك، وهو ما يزيد المخاوف من أن يتحول شمال مالي إلى مسرح لعمليات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وعواقب ذلك على المنطقة التي تعاني أصلا من نشاط التنظيم.
أهلا بكم من جديد في القضية المالية نحو فهم أعمق مع الشيخ عمر الزيد الباحث في الفكر الإسلامي. حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين.
حقيقة فعلا من العنوان نحن لم نفهم القضية المالية بشكل عميق. ما هي القضية المالية من الناحية الجغرافية والفكرية والأمور المحيطة بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، حديثي إليكم اليوم بارك الله فيكم جميعا عن قضية مالي، وعنوان هذه الحلقة قضية مالي نحو فهم أعمق. والحقيقة أنني أحب الحديث في الأمور الفكرية، وأزمتنا في البلاد العربية والإسلامية هي أزمة فكرية بالدرجة الأولى، وكل المآسي التي تحصل وكل الفساد السياسي والاستبداد كله يعني ناتج عن أزمة في الفكر. ولذلك يعني يجب على الإخوة والعلماء على العلماء والمفكرين وأن يعني يهتموا بالفكر اهتماما كبيرا لينتشلوا الأمة من حالة الضعف والوهن التي تعيشها. مأساة جديدة تضاف إلى مآسي المسلمين في العالم الإسلامي، وهي مأساة المسلمين في مالي. وللحديث عن هذه المأساة يجب أن نعرف هذا البلد المسلم مالي عن جغرافيته وعن طبيعة البلد وعن سكانه والتنوع السكاني في هذا البلد، ثم من خلال حديثنا عن ذلك سيتبين لنا شيئا من أسباب المشكلة القائمة الآن والتي صنعها طبعا المستعمر الغربي. والمستعمر الغربي يا أستاذ عبد الرحمن في البلاد العربية يصنع الأعداء ثم يقاتلهم، وهذا الذي واضح وظاهر الآن، فهو يصنع له أعداء في كل فترة ثم يدخلوا إلى بلاد المسلمين لقتالهم، فهنالك تدخل في اليمن، وهنالك تدخل في أفغانستان، وتدخل في الصومال، وتدخل في السودان، وتدخل اليوم في مالي تحت مظلة الشرعية الدولية. وهذا التدخل طبعا هو فضيحة للدول الغربية، دول الديمقراطية والحرية، حيث أن الموضوع السوري له الآن سنتين وكانوا يرفضون التدخل ولا زالوا يرفضون التدخل، ومع أن الوضع في سوريا يعني مأساة عظيمة، إلا أنها هذه المأساة يعني فضحت الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية والحرية وحفظ حقوق الإنسان، حيث إن الناس تدك بيوتهم على رؤوسهم ويقتل عشرات الآلاف، وصل القتل الآن إلى 60,000، هذا المعلن، لكن يفوق 100,000 عدد القتلى.
وفضح الذين ينادون بالتغريب.
نعم
يقولون بالغرب.
نعم هذا اللي ظاهر الآن، هذا البلد يقولون لا ما يمكن التدخل فيه ولا يمكن التدخل، ويرفضون التدخل. ثم المذابح التي تقوم في هذا البلد في سوريا، مذابح يعني تاريخ المغول والتتار وتاريخ الجبابرة والفراعنة كله، يعني ما صار فيه مثل اللي صار في المذابح التي صارت في المدن السورية، ومع ذلك يرفضون التدخل. شرب ما يرفضون التدخل في سوريا بشتى أنواع الحجج الباطلة. فرنسا طبعا تدخلت في مالي، لم يكن فيه قتل جماعي، ولم يكن فيه حرب أهلية، ولم يكن فيه دولة تملك مختلف وسائل القوة وتدك بها المدن، ما عندهم راجمات صواريخ ولا صواريخ راجمات الصواريخ ولا صواريخ سكود ولا طائرات الميج ولا طائرات هليكوبتر يدكون القرى ويبيدون الناس ويهلكون الأخضر واليابس، هذا كله غير موجود الآن في مالي. ومع ذلك فرنسا تدخلت والدول الغربية دعمتها في ذلك، وهذا يفضح الدول الغربية. فالعرب الذين يتعلقون بهذه الدول الغربية الاستعمارية يجب أن يعرفوا هذه الدول على حقيقتها، وأنها دول استعمارية، وأن حقوق الإنسان مجرد دعاوى يستخدمونها، وحماية الأقليات المذهبية والأقليات العرقية، كل هذا كله ذر للرماد في العيون، وكله كذب على الشعوب العربية. هم يريدوننا شعوبا تابعة ذليلة خاضعة للمستعمر الغربي. ما يحصل في كانت سوريا أولى بالتدخل، لأن فيه قتل بعشرات الآلاف الآن، وفيه مذابح جماعية، هو فيه دولة إرهابية، هم غضوا الطرف تماما عن إرهاب الدولة وعن إرهاب الشبيحة والنصيرية والعلوية الذين يدخلون المدن والقرى ويقتلون الناس أطفالا ونساء وشيوخا، غض الطرف عن ذلك كله، وقالوا إن جبهة النصرة في سوريا إرهابية. أخزاكم الله أيها الغربيون الذين تكيلون بمكيالين، أخزاكم الله وقبحكم الله على هذا الكذب وعلى هذا الاستخفاف بالشعوب. الجبهة النصرة هي تدافع عن النساء والأطفال والشيوخ، ولم يقتلوا امرأة ولا شيخا ولا طفلا ولا بهيمة ولا أحرقوا زرعا، ومع ذلك الدول الغربية تصفهم بالإرهاب. اللي يحصل الآن في مالي هو حلقة من هذه الحلقات، مسلسل الخبث الغربي. عندنا في خبث واضح وظاهر الآن ولا يستطيع أحد أن يغطيه. وسأتكلم الآن عن مالي وموقعها وثرواتها وشعبها، ثم بعد ذلك سأتكلم عن التدخل الفرنسي.
جميل. الأخوة يعرضون الرسم الخريطة الجغرافية حتى الشيخ ممكن يشرح عليه مالي أين تقع وكم نسبة الإسلام فيها وبعض الحدود حتى نعرف أين مالي.
طيب لو تضعون الخريطة الأخوان في الكنترول نبدأ بهذه الدولة. هذه الدولة دولة مالي هي دولة مسلمة بالكامل، نسبة المسلمين فيها تقريبا 95%، وهم كلهم في مالي على مذهب الإمام مالك، وأيضا حتى التصوف في مالي يعني هو منتشر وكثير، أغلبهم يعني أغلب الشعب على طرق صوفية متعددة. مالي في غرب أفريقيا، طبعا هي دولة فيها خليط. هذه خريطة مالي أيها السادة المشاهدون، وكما ترون أن مالي فيه جزء الجنوبي منها وفيه الجزء الشمالي. الجزء الشمالي هذا هو منطقة الصحراء، كلها صحراء، وهي جزء من الصحراء الأفريقية الكبرى، وهي أكبر صحراء في العالم. مساحة مالي هذه التي ترونها على الخريطة أمامكم الآن،
باماكو في الشمال،
باماكو في وسط الجنوب، في جنوب مالي،
في الجنوب.
وفي وسطها هذه البلد، هي الآن أكبر بلد في أفريقيا من حيث المساحة بعد الجزائر تقريبا، لأن السودان الآن مساحتها ذهب ربعها تقريبا
إلى جنوب السودان.
نعم، مالي هذه بارك الله فيكم، الجزء الأعلى منها هذا المثلث، هذه من الصحراء الأفريقية الكبرى، وهي منطقة الطوارق. هذه المنطقة يسكنها الطوارق،
قبيلة
الطوارق، هم من البربر، وهم لهم تاريخ عريق في المنطقة، وقديمين في الصحراء الكبرى، من أقدم سكان الصحراء الكبرى، وإليهم ينتسب المرابطون الذين أنشأوا دولة المرابطين، والذين أسسوا مدينة الرباط، رباط الفتح، ونشروا الإسلام أيضا في أفريقيا السوداء. مالي هذه يحدها من الشمال كما ترون الجزائر، ويحدها من الشرق يحدها النيجر وبوركينا فاسو، ومن الجنوب بوركينا فاسو، ويحدها أيضا من الجنوب غينيا والسنغال وموريتانيا من الغرب. يعني هي شمالا الجزائر، شرقا النيجر، جنوبا بوركينا فاسو وساحل العاج، غربا غينيا والسنغال وموريتانيا. كما ترون على الخريطة هي دولة داخلية، ليست لا ترد على أي بحر من البحار. كانت قبل الاستقلال هي والسنغال تحت الاستعمار الفرنسي، وكانت تسمى جمهورية، كانت تسمى السودان، السودان الفرنسي، واستقلت عن فرنسا عام 1960، كان استقلالها عن فرنسا سنة 1960. لما استقلت عن فرنسا مكثت أشهر ثم انفصلت السنغال، والسنغال طبعا هي على المحيط، وصارت مالي دولة داخلية. مساحتها ضخمة جدا، 1,240,000 كيلو، 1,240,000، هذه مساحتها. أكبر جزء فيها الجزء اللي في الصحراء الكبرى
طوارق،
اللي هي منطقة الطوارق. الجزء الجنوبي فيها كما على الخريطة الآن، هذا يسكنه الأفارقة السود، الأفارقة السود، وهم من عدة عرقيات الأفارقة السود، منهم سلمك الله البمبرة، ومنهم من القبائل أيضا التكرور، والتكرور نحرفها عندنا ونقول التكرون، وهم التكرور، قبائل من الأفارقة السود، ومنهم قبائل الفلان، قبائل الفلان. شمالها، شمال المالي هذه كلها منطقة طوارق،
اللي هي الصحراء،
الصحراء هذه يكاد يكون مساحة الصحراء هذه اللي هي أزواد، يكاد يكون أزواج. مساحتها 1,000,000 كيلو، يكاد يكون مساحتها 1,000,000 كيلو إلا قليلا، يعني
هذه اللي سلمتها فرنسا المالي أزواد.
أزواد هذه بارك الله فيك هي المشكلة المزمنة في مالي. لما استقلت مالي عن فرنسا سنة 1960، هذه المنطقة، منطقة أزواد، جعلتها فرنسا تابعة لمالي.
أيوة، ما كانت تابعة.
وفيها عرقية اللي هي عرقية الطوارق، هم ليسوا عربا، الطوارق هم قبائل من البربر، ومثل ما قلت لك هم أسسوا دولة المرابطين، وكان لهم تاريخ عريق، وهم قوم أشداء مقاتلون، ويختلفون تماما اختلاف جذري عن الأفارقة السود اللي في جنوب مالي. جنوب مالي هذا منطقة فيها أنهار، ميب صحراء، يمر فيها منطقة الجنوب نهرين كبيرين من أنهار أفريقيا. النهر الأول نهر النيجر العظيم الذي يمر في شرق مالي جنوب مالي في الجزء الشرقي منه يمر به نهر النيجر العظيم حتى ينتهي إلى نيجيريا ويصب في المحيط، ويمر بها نهر السنغال الذي يمر بأراضي مالي كما ترون أمامكم، هذه خريطة مالي بارك الله فيكم، وفي الجزء الجنوبي من مالي يمر نهر السنغال ونهر النيجر، فالجزء المأهول بالعدد الأكبر من السكان هو جنوب مالي. شمال مالي هالصحراء
هذا النهر
إيه نعم.
من موشي
أيوه في نهر النيجر العظيم، هذا من أكبر أنهار أفريقيا، يمر في مالي ويمر فيها نهر السنغال.
أيوة.
الجزء الجنوبي من مالي اللي يسكنه الأفارقة السود هذا هو اللي فيه مياه وفيه وفرة مياه وفيه زراعة. الجزء الشمالي هذه صحراء، هذه منطقة الطوارق. اللي حصل بارك الله فيك أن
أيوة. هذا اللي حصل،
أن فرنسا خرجت من احتلت هذا الجزء من البلاد الإسلامية في القرن آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وفي القرن العشرين حتى 1960 كانت تحت الحكم الفرنسي، أعطوهم الاستقلال عام 1960، ثم انفصلت بعد أشهر السنغال عن مالي وصارت دولة مستقلة. مالي يسكنها 14 مليون ونص من السكان،
14 مليون ونص
من السكان. أنا ودي الإخوان المشاهدين يعني ينتبهون لهذه المعلومات، لأن فيها هالمعلومات تبين لنا من وين جت المشكلة. 14 مليون من السكان 25% منهم يعني الربع طوارق. الربع طوارق. مكان تواجد الطوارق في شمال مالي في الصحراء.
الصحراء.
نعم، اللي فيها مدينة تمبكتو، فيها كيدال، وفيها الآن المعارك وفيها الصراع. الطوارق بارك الله فيك هم ربع السكان، والبقية طبعا العرب فيها لا يصلون إلى نصف مليون، 400,000 إلى 400,000 عرب من المغاربة والموريتانيين وغيرهم ممن يعملون هناك. الجزء الأكبر هم أفارقة السود من الـ14 مليون، ينتمون إلى عدة عرقيات أفريقية، منها البنبرة كما ذكرت لك، والفلان والتكرور وغيرهم. اللغة الرئيسية عند الأفارقة هي لغة البنبرة، وهي لغة السوق يتخاطبون فيها. البنبرة هذه لغة السوق، يتكلم فيها 80% من السكان الآن لغة البنبرة، وفي من يتكلم بالفلانية، وفي من يتكلم بلغة التكرور، واللغات تختلف، والطوارق يتكلمون بلغتهم وهي من لغات البربر، واسم لغة الطوارق التماشك.
التماشك؟
أي. اللغة الرسمية في مالي هي الفرنسية.
ما زالت
اللغة الرسمية هي الفرنسية. مالي يعيش نصف سكانها تحت خط الفقر. نصف السكان يعني نصف ال 14 مليون، يعني خط الفقر يعني اللي ما يكسب في اليوم دولار وربع، اللي دخله دولار وربع هذا يعتبر تحت خط الفقر،
يعني 7 مليون
هؤلاء تحت خط الفقر. الحياة في مالي حياة بدائية، يعيشون على طريقة الزراعة القديمة،
دولة متخلفة،
والحياة البدائية والدولة متخلفة، تعليم جامعي لا يوجد، استعمرتهم أكثر من 80 سنة في فرنسا ولم تنشئ جامعة في مالي. التعليم في مالي هو التعليم أعلى التعليم هو الثانوي، والتعليم
هذا لسه الطوارق،
التعليم الثانوي والدبلومات. طيب
هذه الحياة الآن سبحان الله،
هذه معلومات لازم يعني منها. طيب هل كان قام ممالك في مالي؟ نعم، كان فيه مملكة عظيمة قامت في مالي في القرن الرابع عشر الميلادي. هذه المملكة كان يرأسها زعيم ملك من الملوك اسمه مانسا موسى.
نعم.
مانسا موسى. نعم، هذا أقام دولة عظيمة كانت من تاريخ 1312 ميلادي إلى 1337 ميلادي. هذا يعرفون في الغرب ويعرفون في الدول الإسلامية، وكان في رحلة حجه الشهيرة، قام برحلة حج دونها المؤرخون عام 1324 ميلادي، حج إلى مكة مملكته كانت تضم المناطق الآن السنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، مملكة عظيمة كانت من منابع نهر النيجر إلى المحيط، هذه المملكة العظيمة. في طريقه إلى الحج مانسا موسى عام 1324 كان يوزع الذهب، حتى أن الذهب
الذهب
نعم، حتى أن الذهب
غني جدا.
يقول المؤرخون إن الذهب رخص في المنطقة بسبب التوزيع الذي كان، البلد غنية بالذهب. وهذه يعني أشهر يعني دولة قامت. قاعدة هذه الدولة كانت تمبوكتو، مدينة تمبوكتو مدينة العلم والثقافة في غرب أفريقيا، مركز إشعاع فكري وثقافي. كانت تمبوكتو فيها المدارس وفيها معاهد العلم وفيها، وهي عاصمة الملك هذا مانسا موسى.
هي الآن في الغرب
موجودة الآن تمبوكتو
في غرب مالي،
وفيها آثارها وفي في في مالي، يعني هي أول منطقة من الصحراء لأفريقيا السوداء، يعني هي بين الصحراء وأفريقيا السوداء. هذه المنطقة تمبوكتو، معنى كلمة تمبوكتو بلغة الطوالق هي مكونة مركبة من كلمتين تين وبوكتين، تين بوكتين، فصارت تمبوكتو. تمبوكتين يعني هو المخازن الذي يخزن فيه الدخن، إذا حصد الدخن يخزن في
مدينة زراعية
المخازن، هذه مخازن الدخن. هذه المدينة فيها تمبوكتو، فيها آثارها وفيها وهي غنية بالمخطوطات وغنية بالعلم، وكانت مركز إشعاع فكري وحضاري في غرب أفريقيا كلها. هذا بالنسبة سلمك الله للمعلومات عن هذا البلد. لغة البلد الفرنسية 80% يتكلمون لغة البمبارا.
طيب
بقي نسبة الأمية، 70% من السكان لا يعرفون القراءة والكتابة. 70% من السكان لا يعرفون القراءة والكتابة، يعني بدقة هي 69% من السكان لا يعرفون القراءة والكتابة. مدارس القرآن الكريم منتشرة انتشار كبير،
الحمد لله.
أكثر المدارس هي مدارس القرآن الكريم. فيه رجل مبارك كان موجود في المنطقة وكان له أثر كبير في المنطقة، هو الحاج محمد عبد القادر الطوبي، ويسمونه بلغتهم لغة التكرور الحاج مودي دوكوري. هذا أنشأ مدارس كثيرة، وفيه معاهد لتعليم القرآن ومدارس لتعليم القرآن. هذا بالنسبة لأفريقيا السوداء. أما الطوارق فهم وإن كانوا رحلا إلا أن نسبة التعليم عندهم عالية، ويتعلمون القرآن ويتعلمون اللغة العربية، والكثير منهم يحفظ الآجرومية اللي هي متن المتن في النحو، المتن الآجرومية في النحو.
لذلك في المدينة يقولون في مالي الآن من أراد العلم يذهب إلى البادية، يعني الطوارق يتعلم.
نعم الطوارق مثقفين وعندهم علم وفيه عندهم فقهاء، غير أفريقيا السوداء. أفريقيا السوداء أقل تعليم وأقل علم وأقل، هذا بالنسبة للوضع السكاني. بالنسبة للتعليم طبعا ما فيها جامعة مالي كلها
أبدا.
نعم البلد اللي تعدادها 14 مليون ونصف من السكان ليس فيها جامعة
بسبب الوضع الاقتصادي،
بسبب الوضع الدول الاستعمارية تريد هذه الدول
تبقى على حالها،
تكون حديقة خلفية لها. فرنسا تريد هذا البلد وكثير من الدول الأفريقية اللي خاضعة لها تريدها حديقة خلفية لفرنسا، هي مصدر للموارد الطبيعية ومنطقة نفوذ، وأحيانا تكون منطقة للسياحة. يعني يريدون من أفريقيا هؤلاء الغربيين أن شعوبهم تستمتع برحلات السفاري إلى أفريقيا وإلى وسط أفريقيا، ويشاهدون الزرافات والأفيال والأسود، ويريدون يأخذون الذهب واليورانيوم والنفط بالمجان، ويريدون البلاد تبقى أمية متخلفة ضعيفة حتى يستمروا في استغلالها. طيب من اللي يحكم هذه البلاد بعد نهاية عصر الاستعمار؟ بعد نهاية عصر الاستعمار طبعا فرنسا تأخذ المتميزين في الثانوية العامة ويدرسون في فرنسا ويرجعون ويدخلون في الأحزاب السياسية وهم اللي يحكمون. اللي حصل سلمك الله في الفترة الأخيرة صار فيه صراع، كان في السبعينات في الستينات والسبعينات الميلادية من القرن الماضي الصراع بين روسيا في المنطقة وبين أمريكا أيام الحرب الباردة. اليوم فيه صراع دخل على الخط دخلت الصين في المنطقة في أفريقيا وبدأت تنافس على مناطق النفوذ وتنافس على الثروات الموجودة في البلد. الآن في صراع في مالي بين أمريكا وبين فرنسا. أنتج هذا الصراع على مالي تدخلا فرنسيا في المنطقة بحجة محاربة الإرهاب، وهي دعوة باطلة لذر الرماد في العيون. وسأذكر لك الآن
السؤال المشروع، أين أمريكا بما أن في تنافس؟
أين أمريكا؟ أمريكا بارك الله فيك تنافس فرنسا على مالي، وطلبت أمريكا من رئيس فرنسا المنتخب انتخاب ديمقراطي، وأرجو من السادة المشاهدين أن ينتبهوا لهالقضية، طلبت منه السماح بإنشاء قاعدة أفريكوم، القاعدة الأمريكية في مالي. مالي كما قلت مثل ما ذكرت لك ومثل ما شفنا في الخريطة هي لها حدود مشتركة مع الدول العربية في شمال القارة، ومع دول أفريقيا السوداء في جنوب القارة، ومع دول الساحل الغربي، ومع دول وسط أفريقيا. موقعها مهم جدا. كانت أمريكا تريد إنشاء قاعدة، طلبت من الرئيس المنتخب الأمادو توماني توري أن تنشئ القاعدة، ومنذ 2007 والمفاوضات على إنشاء القاعدة. رفض هذا الرئيس المنتخب طلب الأمريكان، ليس لأنه وطني، لأنه مرتبط بفرنسا، نعم ارتباطه بفرنسا. فلما رفض ذلك كانت ولايته ستنتهي في شهر أبريل، فقام الانقلاب عليه في شهر مارس من 2012 قبل نهاية ولايته بشهر واحد.
أيوة.
من اللي قام بالانقلاب على الرئيس المنتخب هذا؟ نقيب في الجيش، نقيب في الجيش. هذا النقيب سلمك الله اسمه أمادو ساتوغو. هذا النقيب هو اللي قام بالانقلاب وتولى الحكم، ومعه مجموعة من الضباط يقودهم. هذا النقيب مرتبط بأمريكا،
أمريكا،
وهذا النقيب درس في أمريكا وعلى علاقة بأمريكا. ستسألني ويسأل كل المشاهدين كيف نقيب يقوم بانقلاب؟ نقيب يقوم بانقلاب لأن الجيش المالي تعداده 7000 فقط.
دولة
تعداد الجيش المالي 7000
وكلهم ابتدائي.
نعم. طيب جيش 7000، من اللي طبعا يحمي الدولة؟ يحمي الدولة المخابرات الفرنسية، هنالك قواعد فرنسية لحماية الدولة. هذا الضابط المرتبط بأمريكا صار عليه ضغوط من السياسيين المرتبطين بفرنسا فتخلى عن الحكم، تولى بعده طبعا ديوكوندا تراوري، هذا مرتبط بفرنسا وجاء بضغوط من فرنسا قوية، وهو مرتبط بفرنسا ويؤيد التدخل الفرنسي، معه طبعا موديبو ديارا هذا رئيس الوزراء،
هذه كلهم صناعة فرنسية.
نعم. فهنالك فريق من السياسيين والحزاب السياسية مع فرنسا يؤيده فرنسا، مثل موديبو ديارا، مثل ديوكوندا تراوري، وهم اللي طلبوا التدخل الفرنسي. هنالك فريق من العسكر ويقودهم هذا الضابط برتبة نقيب، برتبة نقيب تلقاه عندنا واقف عند إشارة مرور،
صحيح،
ما له ما يستطيع يفعل شيء. في هناك في جيش تعداده 7000 يستطيع أنه يقود انقلاب ويستولي على الحكم. فالصراع الآن بين فرنسا وبين
أمريكا
على مالي. اللي ظهر في مالي طبعا هي موقع استراتيجي في وسط الغرب الأفريقي، لها حدود مع هذه الدول كلها، قواعد عسكرية وقواعد للتجسس ضرورية للأمريكان في هذا البلد، ويريدونه بكل يعني
قوة،
بكل يعني حرص. فرنسا لا تريد التخلي عن مستعمراتها القديمة. فيه قضية ثانية دخلت على الخط اللي هي طبعا اليورانيوم والبترول في منطقة أزواد. منطقة أزواد اللي هي منطقة الطوارق تحتوي على مخزونات كبيرة جدا من البترول ومن الغاز ومن اليورانيوم، واليورانيوم اليوم لا يمكن تشغل المفاعلات النووية إلا بيورانيوم. اليورانيوم هو المادة الرئيسية لتشغيل المفاعلات النووية.
غريبة مدخل
اليورانيوم. البترول والغاز هو الطاقة، البترول هو الطاقة اللي ما فيه نمو صناعي إلا ببترول. فهذه البلد فيها يعني بالإضافة إلى المعادن الثمينة فيه الذهب وفيه الألماس وفيه
يعني فيه خيرات
فيه أشياء كثيرة تسيل لعاب الدول الغربية.
طيب.
اللي حصل بعد هذا الانقلاب طبعا الطوارق هؤلاء حصلوا على أسلحة من ليبيا وجاءت الحركة القومية حركة الطوارق القوميين ثم جاء دخلت على الخط الحركات الجهادية
أيوة هذه اللي بدي أسألك عنها
والحركات الجهادية طبعا سيطرت على الكثير من المناطق ومثل ما قلت لك هذه صحراء شاسعة تحتاج لكي تسيطر عليها إلى جيوش جرارة وإلى يعني مهيب سهلة مساحتها قريبة من 1,000,000 كيلو يعني 800 إلى 900 كيلو هذه ما هي سهلة
صحيح
ولذلك
والموقع حتى
نعم ولذلك أنا سأحدثك عن الآن التدخل الفرنسي وأحدثك عن الخلفية التي جاء منها هؤلاء المجاهدون.
طيب ما هي الأسباب الحقيقية شيخ التي جعلت فرنسا ترمي بهذه الأوراق في هذه السرعة ترمي بأوراقها في مالي وهي مجازفة لا شك يعني ربما تكون غير مدروسة ومن الآن كما ذكر في تكبد الخسائر في البدايات.
أنا مثل ما ذكرت لك موضوع الطوارق وموضوع الانقلاب العسكري في مالي وأمريكا تريد التدخل وتريد أن يكون تدخلها محمي بقرارات من الأمم المتحدة وسارعت فرنسا إلى ذلك وكانت في غاية السرعة والعجلة والطيش.
طيب الشيخ ممكن يسأل أحد لماذا أمريكا ما استخدمت
لا أمريكا
الفيتو كما في مجلس الأمن
أمريكا سلم كره لها مصالح الآن في المنطقة وتريد يعني فرنسا تريد أن يبقى نفوذها في مستعمراتها أمريكا طبعا الدول الاستعمارية الكبرى بينهم يعني في التنسيق وفي الصراع في نفس الوقت وعندهم سلمك الله شيء من يعني مناطق النفوذ أو شيء متعارف عليها ما
أو حتى ممكن لكن أمريكا تريد أن تستنزف فرنسا في مالي لأن بما أن فيهم صراع بينهم على ممكن تستنزفها في مالي
قد يكون هذا لكن أنا سأشرح لك الآن وش كيف صنع العدو هذا اللي
طيب.
الآن يقاتلونه
طيب
وما أدري وش الوقت معنا ولا
الوقت والله يا شيخ إنه مضى سريعا لكن
كم
يعني بقي ممكن ثلث ساعة
طيب مثل ما قلت لك في فريقين يتصارعان في مالي فريق العسكريين هؤلاء اللي تابعين لأمريكا وتحركهم مخابرات أمريكية وفريق السياسيين اللي مع فرنسا واستغلوا طبعا الحركة التي قام بها الجهاديون للتدخل في بهذه السرعة وسأتحدث الآن عن عنصر الطوارق الطوارق طبعا عندهم حركة قومية قديمة كانت تقاتل وتسعى للاستقلال حركة قومية طوارقية الطوارق هؤلاء طبعا هم مظلومون لا شك في ذلك
من الحكومة المالية
مظلومون ومقهورون وتعرضوا لقهر وظلم من الحكومة المالية مدة طويلة من الزمن ويجب أن يأخذوا حقوقهم كاملة ولا أقل من أن يكون هنالك حكم ذاتي لهم أقل شيء بس أهم أنا ضد تفتيت البلاد الإسلامية وأنا مع التجمع والوحدة ولا أحب الانفصال بأي صورة لكن أيضا ما يكون الانفصال على حساب بعض القوميات
لكن الحكومة يا شيخ كلنا يسأل الحكومة الإسلامية اللي يقود الدولة
لا لا لا
ولا اللي
يقود الدولة عملاء الآن لفرنسا
بمسمى إسلامي بمسمى إسلامي
في نعم في الدول الأفريقية في الجملة هذه الدول الأفريقية خاصة في وسط أفريقيا المرتبطة بالدول الغربية تجد العمالة واضحة يعني يبيعون البلد بيع البلد مبيوع لشركات النفط ولا شركات المناجم التنقيب عن الذهب والتنقيب عن الألماس وتجد البلد كلها مبيوعة والسبب في هذا أن الناس في حالة من التخلف
والجوع
وحالة من الجهل والأمية ذكرت لك أن في مالي 70% لا يحسنون القراءة والكتابة وفرنسا والدول الاستعمارية تريد هذه الشعوب شعوب جاهلة متخلفة ضعيفة فقيرة لكي تستمر هي وعملائها
في
نهب ثرواتها وخيراتها. هذا اللي تريد الدول الاستعمارية، ولا يريدونهم يستيقظون أبدا. عندهم هدف ثاني، يريدون فصلهم عن الدول العربية في شمال القارة. لاحظت يا أستاذ عبد الرحمن، الدول العربية في شمال القارة، فرنسا تريد فصلهم هذه أفريقيا السوداء عن الدول العربية. هم مسلمون، يجب أن نتواصل معهم، يجب أن يكون لنا دور في تنمية هذه البلاد. سأتكلم بارك الله فيك إن شئت ويعني رغبت، أتكلم عن المجموعات الجهادية هذه اللي دخل اللي الآن هي الطرف في الموضوع.
صحيح.
الطرف من وين جت هذه المجموعات الجهادية المسلحة؟ طبعا تعرف أنت أن في التسعينيات كان فيه هنالك حرب أهلية في الجزائر قامت بين الإسلاميين والحكم بالجزائر. بعد ما فازت الجبهة الإسلامية الإنقاذ ب80% من مقاعد البرلمان، انقلب الجيش على نتيجة على هالنتيجة وألغى العملية الديمقراطية برمتها. ثم تشكلت مجموعات جهادية. هذه المجموعات الجهادية دخلت في حرب في الجزائر. ثم إن الحكام الجزائر العسكريون اللي هم الحكام الفعليين للجزائر اخترقوا بعض هذه التنظيمات. هذه التنظيمات كان تسير من قبل المخابرات، وكانت ترتكب مذابح. المناطق التي كانت تؤيد الجبهة الإسلامية للإنقاذ كان فيها أكثر المذابح حصلت فيها، وتنسب هذه المذابح للجماعات هذه. بعد ما انتهت الحرب الأهلية في الجزائر، بعد ما انتهت الحرب الأهلية في الجزائر وهزمت هذه التنظيمات المسلحة، قامت الحكومة في الجزائر بحرب على الدين، جاءت بدين ضد الدين.
كيف؟ حرب ثقافية.
بحرب ثقافية، جاءت بأناس بصوفية ومسكتهم الكثير من المساجد، وجاءت بأناس أسمتهم سلفيين وهم على منهج الجهمية في الإيمان، وجاءوا من يعني كثير منهم يعني ينسب هذا المنهج إلى المدينة، وأخذوا هذا المنهج، المنهج الجامي، المنهج الجامي وهو منهج الجهمية،
هو الجامي الجهمية.
فأرادوا أن يقضوا على هذه الحركات المسلحة، حركات العنف، بهذا المنهج الذي يقول إن الإيمان هو التصديق فقط. أرجو أن تكون معي.
أيوة معك.
الإيمان هو التصديق، وأن العمل لا علاقة له بالإيمان.
هذه العقيدة حقا.
هذه عقيدة جهم بن صفوان في الإيمان. جاءوا بهؤلاء وطردوا أئمة المساجد ومسكوهم المساجد.
أيوة.
ضعفت هذه الحركات الجهادية المسلحة، أيضا تسمى سلفية وهي ليست بسلفية. الحركات الجهادية عن الحركات العنف تنسب للسلفية. والجهمية اللي يسمون الجامية يوصفون بأنهم سلفية، ولا هؤلاء بسلفية ولا هؤلاء بسلفية.
في محاولة تشويه،
لتشويه السلفية ولاستغلال اسم السلفية. وقضي على هالتنظيمات في الجزائر. بقي هالمنطقة منطقة أزواد، ليس فيها قوات عسكرية وليس فيها جيش، ومنطقة مفتوحة وصحراء قاحلة ومساحتها ضخمة جدا، وترتبط بعدة دول هذه الصحراء. تعرف أن الصحراء هي من المحيط الأطلسي حتى مصر، كل هذه منطقة صحراء فيها الجزائر وليبيا والنيجر وتشاد وموريتانيا وجزء من المغرب وجزء من مصر، هذه الصحراء الأفريقية الكبرى. هؤلاء المقاتلين استوطنوا في هذه في الصحراء، هذه صحراء أزواد. أرجو أن تكون معي، والمخرج
الشرطة الإسلامية
خل الأخوان يصيرون معنا.
أيوة هذه الشرطة الإسلامية.
هذه
بعض من اللقطات من
خلهم يصيرون معنا على
طيب.
اللقطات هذه فيها بركة، لكن أنا ودي ننتبه لها. قضية التنظيمات من وين جت؟ انتقلت هذه التنظيمات بعد ما هزمت في الجزائر وهي تنظيمات عنف تسمى سلفية وليست بسلفية
وانفتحت الصحراء لهم
وجاءوا إلى الصحراء. الآن في الصحراء موجود ثلاثة تنظيمات: التوحيد والجهاد
أيوة.
وأنصار الدين والقاعدة في المغرب الإسلامي. هذه التنظيمات كلها عددها 4000. كل التنظيمات عددها 4000 فقط. 4000 في منطقة تزيد مساحتها عن 1,000,000 كيلو، ما الذي سيصنعونه؟ 4000 مجند.
صحيح.
صحيح أنهم حصلوا على بعض الأسلحة، أسلحة كثيرة حصلوا عليها من ليبيا، لكن هل لا يمكن يقيمون دولة؟ وبعدين هذول التنظيمات الجهادية تنظيمات حالمة تعيش في الخيال. تريد إقامة الخلافة، تريد إقامة الخلافة معك 100 سيارة شاص جيب دفع رباعي ومركب عليها مضاد طائرات تبي تقيم بها خلافة ولا تبي هذه
الخطوة غير مدروسة.
ثم هذه التنظيمات مخترقة.
كيف مخترقة؟
مخترقة يعني المخابرات الغربية. أنا أقول إن المالي الآن هي محتلة من الفرنسيين، ويجب على المسلمين أن يهبوا في مالي لطرد الفرنسيين، وأن ينفروا خفافا وثقالا. ولكن أيضا ينبغي أن نعلم أن هذه التنظيمات الجهادية هذه لن تستطيع إقامة دولة. هم عندهم مقاتلين بس، يحسن القتال ويحسن الرمي ويحسن اللا، وعندهم شجاعة وعندهم قوة وعندهم
طموح.
كل هذا موجود في التنظيمات، لكن ما يستطيعون يقيمون دولة. إقامة الدولة تحتاج إلى أمور أخرى لا يملكونها هؤلاء، هذه التنظيمات الجهادية. ما وش اللي بيصير في البلد؟ يبي يصير في البلد أتوقع إذا استمر الأمر أن تكون هنالك صوملة أسوأ من الصومال. سيكون في صراع بين الطوارق وبين السود من المسلمين، وكلهم مسلمين وكلهم مالكية، ويجب أن يكونوا إخوان متحابين. فرنسا تريد أن يكون هنالك نزاع عنصري بين السود وبين الطوارق وتكون حرب. هذه الحرب تمكن فرنسا من نهب ثروات وخيرات البلد والاستقرار فيها والبقاء فيها.
هذه الإمكانيات.
نعم. ولذلك أنا أقول على المسلمين الآن أن لا يؤيدوا، يحرم على كل مسلم أن يؤيد التدخل الفرنسي، ولا يجوز تأييد التدخل الفرنسي، ويجب أن يهب المسلمون حتى مع هذه التنظيمات الجهادية من أهل البلد يهبوا لطرد الفرنسيين. لكني أقول أيضا أن هذه التنظيمات الجهادية الفكر الذي بنيت عليه فكر إقصائي وفكر ضيق يفرق ولا يجمع. حتى هذه التنظيمات، التنظيم الواحد عند أي خلاف فقهي تجده يتفرقون ويقتلوا بعضهم بعضا ويتقاتلون. فهذه التنظيمات السرية العسكرية القائمة على العنف لا تنشئ دولة، وسيكون المصير مثل الصومال تتقاتل فيما بينها. أنا أقول يعني يكفينا أيها الشعوب العربية والإسلامية.
صحيح.
أن يعني نتعلق بهذه الأمور. الدول الآن دول الربيع العربي، هذه التنظيمات ستضر بدول الربيع العربي، وهذه الديمقراطية الوليدة الناشئة ستضرها هذه التنظيمات
والفكر.
وهذه التنظيمات مخترقة، نرى نحن في اليمن الآن هذه التنظيمات مخترقة. ويجب أن يعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن الدول الإسلامية لا تبنى عن طريق تنظيم سري يقوم على العنف. هذا التنظيم السري له طبيعة خاصة. أول شيء عدد المنتمين للتنظيم لابد يكون قليل حتى يمكن السيطرة عليهم. هذا التنظيم السري يجب أن يكون يعني على عقيدة عسكرية خاصة. هذا التنظيم السري يعني فيه ضرر على المجتمعات كبير، المجتمعات الإسلامية. هذه التنظيمات لا يمكن أن تقيم دولة، تستطيع أن تحارب وتقاتل إلى ما شاء الله تعالى، لكن هل تستطيع أن تقيم دولة؟ الذي يقيم الدولة هي الشعوب حينما تقوم جميعا. أنا أقول أن التدخل العسكري في هذا في مالي الفرنسي استعمار جديد يجب أن يتصدى له المسلمون. التعامل مع المستعمر محرم، لا يحرم التعامل معهم، ويجب قتالهم، وقتالهم جهاد في سبيل الله، وطردهم من بلاد المسلمين جهاد في سبيل الله. لكن أيضا يجب أن نعلم أن يعني هذه التنظيمات هي في تشكيلها وفي طبيعتها وفي بعض أساليبها لنا عليها يعني ملاحظات كبيرة جدا، ونحن وأنا شخصيا لا أؤيدها، وأرى أنها يعني
الحل
الآن أن الناس يهبون، أهل مالي يهبون لطرد المستعمر الفرنسي ويواجهونه بكل حزم وكل قوة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه التنظيمات الجهادية
يجب أن تعيد حساباتها.
فرنسا ما جاءت لتقضي عليها، وأمريكا لا تريد القضاء عليها، تريدها تبقى تكون سبب للتدخل في كل بلد تكون فيه، وتجعلها شماعة للتدخل، والتدخل في مالي له أهداف كثيرة، مثل ما قلت لك 4000، 3 تنظيمات فيها 4000 مقاتل لا يمكن أنها تسيطر على البلد. الطوارق عندهم جزء منهم في هذه التنظيمات، وجزء منهم في الحركة القومية الأزوادية، جزء منهم. الذي أخشاه أنا في المستقبل أن يكون في صراع بين التنظيمات الجهادية والتنظيمات الأزوادية، وأخشى أن يكون هنالك صراع عرقي بين الطوارق وبين السود من القبائل التي ذكرتها، الفلان والتكرور وغيرهم من قبائل مالي، وهم كلهم مسلمون، ويجب أن يكونوا يدا واحدة ضد المستعمر الغازي.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر الزيد، البحث في الفكر الإسلامي لهذه الحلقة.
الله يجزاك خير ويحسن إليك.
انتهى الوقت. أشكركم أنتم مشاهدي الكرام على كرم المشاهدة. كانت هذه القضية قضية مالي في هذه الحلقة، ربما نكمل في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، حسن مكلاته.